السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حل على منظومة الزمزمي، فهذا القدير وخلاصة التقرير على نهج التيسير، شرح حاشية جعلها بعض الأخوة في محل التصوير أقرب محل هنا كندة. نعم، مكتبة كندة يكون فيها، من أراد نسخة يذهب إلى المكتب ويقتنيها.
إيه جاي،
معنى إذا أشكل فيه شيء يراجع كتب الفن كذا. سم
الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، اغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى، لبنا من غنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك بمنزلة رواية زراوية. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين، ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به من شقة الراوية. فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. أما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى أخذ، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري العهد بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. إن عفي بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخيره ولا نظرة، ولا يصلح إلا بلة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك: رجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيث والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. قال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخ كانها ثمر نخلة من الكبير، ومكيلة ثمرها 10 أصبع، أو أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصبع من الكبير، فكأنه اشترى العجوة بالكبيث متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاع، وجعل صبرة الكبيث 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذ ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له منه. قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار، إذا كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث دينار، أخذ ثلث الدينار الذي بقي، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينها فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوي ذلك منه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلة بعينها أو يدر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير أو أو العمال أو العمال أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام وكراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غيره ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكنين الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة تجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك وأكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك وتسفير ما كري من ذلك يقول الرجل للرجل أسلفك راحلتك فلان تركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجدت الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك وإنما فقع بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال ما كل من استاجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو رحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض مسرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفي حتى يستوفي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع بيع الثمر. جرت عادة المؤلفين أنهم إذا تكلموا عن مسائل مفصلة بحيث تكون كل مسألة أو مسائل متابهة يجمعها عنوان واحد ترجمون به ثم إذا بقي مسائل متفرقة لا يمكن أن يجمعها ترجمة ولا يحصل إفراد كل مسألة بترجمة جمعوها وسموا الترجمة باب الجامع. وهذا سيأتي في آخر الكتاب بالنسبة لعمه. وهنا قال باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله تعالى من اشترى ثمرا نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس به إذا كان يؤخذ عاجلا لكن لا بد أن يكون معلوما. يعني لو جاء في أول وقت نضج التمر وقال أنا أشتري منك نخلة أو نخلات بما بكذا، لكني أريد أن أخذها على مدة شهرين بالتوقيت، كل يوم أخذ حادثي وحادث نادي. لكن لا بد من تعيين النخل، لا بد أن النخل معين، ما يقول خمس نخلات ولا يعينها ولا يعين نوعها، لأن النخلات تتفاوت في الجودة وعدمها، تتفاوت أيضا في كثرة الثمرة وقلتها. قد تكون النخلة مثل النخلة الأخرى في النوع، لكن هذه تحمل 10 عذوق، وهذه تحمل 20، وهذه تحمل 8 أو 7، تتفاوت. فلا بد من تعيينها ثمرا من نخل مسمات من حيث النوع ومعينة من حيث لا يحصل نزاع الشقاق، أو حائط مسمى، يعني اشترى نخل حائطه المسمى بكذا، لا يشتري بعض أو نخلات من حائط مسمى لا يعينه. اللهم إلا إذا قال أنا آخذ من هذا التمر كل يوم بمعدل كيلو من نوع كذا، فلا يلزم تعيين النخلة نفسها، لأن الغرار مأمون، هو اشترى بالكيلو، يعني خلال الشهرين يحتاج إلى 59 أو 60 أو 58 كيلو، معروف معلومة، لأن تباع بالدراهم ما يضر أن تكون بالكيلو، لكن لو اشتراها بالكيل وقال أريد أن أخذ كل يوم صاع، لكن من الذي يستوفي؟ هل المشتري هو الذي يتولى الخراف اللي يسمونه خراف، ولا البائع؟ أو نقول ما بين تولي الاثنين غرر مغمور وجهالة مغمورة، وإلا احتمال أن يكون إذا اتفق على نخلة بعينها أو نخلات أو بستان بعينه، أنه إذا قيل الخراف عليك أيها المشتري، هذه ثمرتك فخذها أنت من النخل، أن يتنقل في ثمر البستان ينتقي أحسن ما فيه. إذا عين البستان هو من نوع واحد يقول أنا بأخذ كل يوم كيلو أو صاع، بيأخذ أفضل ما فيه، ولو تولى ذلك صاحب البستان سوف يعطي المشتري أقل ما فيه، لسيما إذا لم تكن الصف مستوحبة لجميع ما في البستان، يعني يعطيه من الردي ويبيع، لأنه وإن كان النوع واحد، إن كانت النخلة واحدة يمكن أن ينتقي منها ما لا يمشي في السوق، لأنه ضمن، لأنه قدم ثمن، وإذا قدم الثمن لا سيما مع رقة الديانة من أحد الطرفين، أقول إذا كان هناك رقة في الديانة لا شك أن الغش سوف يوجد، أما إذا وجدت الديانة المتينة فلا شك أنه سوف يكون الوفاء أكثر من مستحق، كان هذا موجود في المسلمين، لكن خف هذا الأمر عندهم، أرى الغش الظاهر والتطفيف ظاهر، صلى الله السلامة والعافية. فلا بد من ضبط الإباق والشروط الواضحة بين الطرفين لئلا يحصل النزاع والشقاق بينهما. من اشترى ثمر من نخل مسمات أو من حائط مسمى، مسمات إن كان المراد به الاسم نخل برح، نخل سكري، نخل خضري، صفري، أي نوع من أنواع التمر، هذه تسمية من جهة، وتطلق التسمية ويراد بها التعيين، هذه النخل وهذه النخل، حينئذ لا يكون في إشكال إن كان الشراء لجميع ثمرتها، شراء لجميع ثمرتها ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو كان بعض ثمرة هذه وبعض ثمرة هذه، فالخيار لمن؟ للمشتري أو للبائع؟ يحصل في نزاع، فلا بد من ما يقطع النزاع. أو حائط مسمى جبنا من غنم مسمى، قد يقول قائل لماذا تسمى الغنم؟ لو يقول هذا هذه
100 ريال أتردد لمدة شهر أخذ معدل لتر باليوم من هالغنم اللي عندك. اللبن يتفاوت ويختلف في خفته وثقله، بعض الألبان كأنها مزيدة ضعفها من الماء وبعضها غير، وأيضا تختلف، فلا بد أن تكون الغنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا وجد ما يدفع الغط ووجد ما يرفع الشقاق والنزاع، إذا كان يؤخذ عاجلا، إذا كان يؤخذ عاجلا ولو بالتدريج لكنه عاجل، يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، يأخذ يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، كأنه يريد رحمه الله تعالى أنه يؤخذ في وقته، ها؟ هذا ما يفهم من كلامه. لكن لو كان بالتدريج، يعني على فهم الأول للكلام أنه يأخذ بالتدريج، لأن المسألة إذا دفع وأخذ ما فيه أدنى إشكال ولا يخالف فيها أحد، لكن اللي يحصل فيه الإشكال أن يدفع القيمة لشيء يستمر لمدة شهر شهرين، لكن لابد من تحديد المدة وقطع ما يؤدي إلى النزاع. يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت، الراوية الوعاء مثل القربة الكبيرة والمزادة، لكن الراوية كبيرة كبيرة تستوعب يمكن أكثر من 3 و4 و5 قرب، بمنزلة راوية زيت يرتاع منها رجل بدينار أو دينارين. افرض أنه برميل زيت، برميل يشتري من هذا الزيت بدينار أو دينارين ويعطيه لقمان، يعطيه الذهب ويشترط عليه أن يكيل له منه، فهذا لا بأس به. فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهب، ولا يكون بينهما بيعا، ولا يكون بينهما بيعا، سواء أخذ في وقته أو انشقت الراوية وخرقت وذهب الزيت في وقته، أو كان ذلك على التدريج، لا يكون بينهما بيع. افترض أنه اشترى 100 رطل من الزيت هذه الراوية وقال أنا أخذه بالتدريج كل يوم 0.5 رطل، ثم بعد ذلك ما في هذه الراوية يعود عليه فيأخذ القيمة منه. لماذا؟ لأن لم يستوفي، فالضمان من ضمان البائع، لأنه لم يتم الاستيفاء، لما تم استيفاء الضمان من ضمان البائع فيرجع عليه بذهبه، ولا يكون حينئذ بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضر، كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب والرب يستجنى، يعني يجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. هذه الصورة الأولى، يوم بيوم فلا بأس به. أما إن كان ينقده الثمن مع استيفائه لحصة اليوم فهذا لا إشكال فيه البتة، لكن إن قدم له القيمة واستوفى ذلك كل يوم بيومه فقد صل فيه شيء من الغرر أو شيء من النزاع. فإذا ضبط الأمر بشروط واتفاقية متقنة بين الطرفين فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فيأخذ المتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، اشترط عليه 100 صاع من هذا التمر المعين، ثم بعد ذلك لما استوفى 50 قال والله انتهى اللي بالنخا، من قدرينه 100 وصار 50. فإن فني قبل أن أو تلف وما زال في ضمانه ضمان البائع، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه بائع من ذهبه بحساب ما بقي، النصف، الثلث، الربع، أكثر، أقل، بحساب ما بقي، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، سلعة بما بقي له. يعني والله النخل انتهى، 100 صاع أخذ 50، ما عندي 50 ذهب، إنهم مقدرين أنها تبتوفي 100 ما وفر، قال طيب بالبقية 50 الثانية عنب، حطنا عنب وأي ثمرة أخرى. أو يأخذ منه مشتري سلعة بما بقي له، هل نقول أن هذا مستحق مر؟ فإذا أخذ سلعة أخرى يشترط أن تكون هذه السلعة من تباع به السلعة الأولى نسيئة، بحيث لو أخذ كان مشتري تمر فانتهى التمر قبل أن يستوفي نصيبه، فقال هذا العيش بادي، خذ 10 آصع حنطة بما بقي لك، هل نقول أنه باع اشترى الحنطة بالتمر الذي في ذمته أو اشتراه بالدراهم التي في ذمته؟ يعني الصفقة الأولى متى يتم فيها البيع؟ بالاستيفاء، بالاستيفاء. الآن ما استحق التمر، نعم المضمون في ذمة البائع الثمن، لأنه زالت السلعة من ضمانه، ولكن لو قلنا أنه استوفي وتم استيفاؤه ثم تلف بعد ذلك، يقول لا ضمان على البائع أصلا. ولذا يقول أو يأخذ من المشتري سلعة بما بقي له ضيان عليها. هو الآن ما بعد استوفى،
وما استوفى، لكن مثلا لو رجعنا على صورة من يقول أنها الباقي له
طب، هذا إذا قلنا أن الصفقة ثبتت، إذا قلنا ثبتت ولا تثبت إلا بالاستيفاء، فما زالت من ضمان البائع. لكن لو أنه لما اشترى السكري جزه ووضعه في جهة وحازه ولو تر من ضمانه ثم قال أعطني مكانه، قلنا لا، لا، وكل ما أبعدت أفضل. على كل حال أن نقول المضمون في ذمة البائع القيمة، لأن ما بعد ثبتت من ضمان المشتري لأنه لم يستوفي، وما دام لم يستوفي والذي بالذمة دراهم يأخذ مكانه ما شاء، لكن لا يأخذ دراهم عملة ثانية فضة ولا شيء متفارقينهما شيء، لأنه لو اشترى بذهب مثلا أعطاه 100 دينار وقال أريد كذا صاع من التمر، ما وفى، بقي في ذمته بقدر ما بقي من الذهب، بقي 30 دينار مثلا، أعطني بها 300 فضة، 300 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ صار صرف. وجاء في الحديث أنهم يبيعون، حديث عمر، يبيعون الإبل بالدنانير ويستوفون بالدراهم، وجاء في الخبر لا بأس ما لم يفترق وبينهما شيء، لأنه صرف حالي، صرف آني الآن، مثل حصل الصرف حصل في هذا الوقت، فكونه يقبض الدراهم فكأنه أقبض الدنانير وأخذ الدراهم. والحديث في كلام عن ابن عمر، ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، لأن اللي في ذمة البائع دين، السلعة ما تستوفى إلا في وقتها فهي دين، فإذا قال له تعطيني مكانه ولا تنقذ لي كأنه باعه الدين بالدين. وقد نهي عن بيع الكالئ بالكاد، والمراد به بيع الدين بالدين. الحديث أيضا فيه كلام، لكن مفاده بيع الدين بالدين شبه المتفق عليه. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، لأنه يترتب عليه، إن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، والنظرة هي التأخير، ولا يصلح إلا بصفة معلومة، نعم لألقى فيه النزاع، قال أعطني بدل الخمسين الباقية من ثمرة العنب إذا طاب، هذا فيه تأخير، فيه تأخير، أو من ثمرة العيش والحلطة إذا اشتد. يقول فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل، ولا يحل فيه تأخير ولا نظير. ولذلك يقول فإنه مكروه، والكراهة عنده هنا تحريم، ولا يصلح إلا بصفة معلومة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيكون ذلك البائع المبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها، يكون حكمه حكم السلم، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. من أراد أن يسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيضمن ذلك البائع، ولا يسمي ولا سمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينها. لماذا؟ لماذا لا يسمي أو لا يسمى؟ نعم لأن قد تهلك فلا يضمنها البائع، لكن قبل القبض ليست من ضمانه هلكة البقية؟ إذا هلكت قبل أن يستوفيها المشتري فهي من ضمانه. يعني نأتي إلى السلم الذي هو هذه المسألة، أصل هذه المسألة. يعني لو قال أنا أعطيك 1000 ريال على أن تبيع علي ثمر هذه النخلة وهذه النخلة وتلك النخلة والنخلة، الأربعات النخلات هذه تبيعها علي إذا صح بيعه وطاب أكله، أنا بعطيك 1000 ريال ثمر هذه النخلات الأربع. أو السلم أن يقول له خذ هذه على أن تأتيني ب100 صاع غير مسمات النخل، ب100 صاع إلى وزن كيل معلوم وأجل معلوم ما في أدنى إشكال، بحيث لو تلفت ثمر هذه النخلة طبعا يأخذ من غيره، لكن لو سمعها وقال والله أنا بعينك النخلة كل نفحتها القذر. نعم غلط غرض، فلا بد من أن يكون موصوف في الذمة ما هو في الأعيان. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الحائط فيها ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق، العجوة معروفة جاء النص بمدحها وأنها الأكل منها في أول النهار، لا إذا كان منه تصبح بسبع ثمرات من عجوة العالية والمدينة لم يضر في ذلك اليوم سمن الحر، هذه ممدوحة بلا شك. لكن هذا النص جاء أيضا بالإطلاق من سبع ثمرات وترا، وجاء أيضا تقييده من تمر المدينة وتمر العالية، ويرد على هذا أنه لو أكل من تمر أي بلد هل يدخل عملا بالمطلق أو لا بد من يكون عجوة ومن المدينة، بحيث لو زرع العجوة في غير المدينة ما نفعت، لا شما البلد له أثر، المدينة لها فضل، لها مزيد فضل. وهذا النوع أيضا جاء التخصيص جاء ذكره، لكن هل نقول أن هذا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص وإنما هو أولى من غيره كما قرر؟ نعم من أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فيحرص الإنسان على أن يأكل في أول النهار يستصبح بسبع ثمرات، إن كانت من الخاص عجوة المدينة لا بأس، إن كان فيه نوع خصوصية وهو عجوة من غير المدينة فهو لا بأس، وإن كان فيه خصوصية من حيث البلد من المدينة دون العجوة فلا بأس، وإن لم يتحقق فيه الوصفان لا بأس إن شاء الله تعالى. لا ما يبعد عجوة ذات البلد ولو كان عجوة ذات ذلك البلد. يقول من عجوة والكبيس، كبيس أو من أنواع التمر نوع جيد، ذكر أن الجوزي في المدينة 600 نوع من التمر، 600 نوع من التمر، والعذق العذق قالوا أنواع من التمر، عذق بن طار وعذق بن زيد وعذق فلان، كما يقال الآن نبتة فلان، نبت علي، نبتة سيف، نبتة نعم أنواع وأجناس وأنواع التمر، يعني لا يخطر على بال كثرته. من العدي يقول: سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك: ذلك يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصوع، فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وكانت فيها 10 أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، والتمر جنس واحد لا يد بيعه متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، صبر العجل جعل 15 صاعا وجعل صبرة الكبيس 10 أصوع وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب الدينار على أنه يختار فيأخذ أي الصور شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح، شو المانع من هذا؟ يعني قبل ثبوت العقد هل يوجد ما يمنع؟ أليس له أن يختار قبل ثبوت العقد؟ ما هو دراهم، يختار العجوة، يختار كبيز، يختار اللي هو يعني قبل ثبوت العقد. لكن إذا ثبت العقد لا، صار له تمر ما صار له دراهم، فهو حينئذ يبيع التمر بالتمر. الآن عندنا مسألة: لو جئت لصاحب سيارة أصلا محتاج السيارة، قال لك: هذه السيارة 50,000 نقد ولا 60 إلى سنة، وقبل إبرام العقد اخترت أحد الاختيارين، في إشكال؟ ما في إشكال. لكن لو أنك أبرمت العقد على التخيير كتبت العقد وياه على أنك إن جئت بالدراهم كذا فهي كذا، وإن جئت لم تأتي بها بعد سنة فهي كذا، نقول لا. نعم كيف؟ ثم تقرر أحد الأمرين الحين يكون الخيار المشتري، إن ذهب ووجد من يقرضه أخذها بالخمسين، وما وجد فيه على العقد نقول هذا ما يجوز. لا يجوز، لأنه كأنه باع الخمسين بستين، وإذا ثبتت له العجوة التي 10 أصوع ثم قال بدلها للكبيس 15 صاع، قلنا لا. أما قبل أن تثبت الصفقة فلا يوجد ما يمنع. قال مالك: فهذا لا صلح. إلى مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: حاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. قدم له دينار وقال: أنا بأخذ تم مدة شهر، ثم لما أنهى نصف المدة تلف، يحاسب ويأخذ الدينار عما بقي، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إذا كان أخذ بثلثي دينار رطبا، أخذ ثلث دينار، أخذ بثلثين، أخذ بثلث الذي بقي له، أخذ بثلث دينار، أخذ ثلث دينار الباقي الذي بقي، وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي، وكذلك لو ما أخذ إلا بربع أخذ 3/4، أو يتراضيان بينهم. قال الله: النصف اللي انتخذ في أول التمر قبل أن يكثر التمر في السوق، والنصف الثاني بعد أن يكثر التمر في السوق. شرائك يكون النصف الأول بقيمة ثلثي الجميع، إذا تراضي على ذلك المر لا يعدوهم الأمر، لا يعدوهم. أو يتراجعان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، يشتري بما بقي له ما بدا له من السلع. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، لأنه الآن بتلف الأول استقر في ذمته تمر ولا مال؟ مال، استقر في ذمته مال، فعلى هذا يأخذ هذا المال ما شاء. أخذ بما فضل له، فإن أخذ ثمرا وسلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفيه منه، لأن فيه شو أنه باعه تمر بتمر مع عدم التقابل. لكن أيضا إذا قال له إن لا يجوز له أن يفارقه حتى يستوفي، إذن لا بد من التماثل، لا بد من التماثل. نعم، لأن فيه شوب، يعني لا يقول أن فيه شوب أنه اشترى تمر بتمر، تمره الجديد بالتمر القديم، تمره الذي تلف بتمره الجديد. لكن الذي يقول سلمان يقول أما ثبت له تمر ثبت له دراهم، وما يفيد كلام مالك الأول أنه يأخذ نصيبه من الدراهم، فإذا كان في ذمته الثابت نصيبه من الدراهم فلا يمنع أن يأخذ به تمرا. لكن هذه المسألة لا شك أنها فيها شبه من الربا، فهي مسألة تتقى مثل هذه، لأنه في الأصل له تمر وأخذ مكانه تمر آخر. ها؟ لا، لو قبض المال البديل ما في أدنى إشكال. قال مالك وإما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط نجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجر ذلك الغلام. يكري الرجل الرجل راحلة، يقول هذه الراحلة لمدة شهر تحج عليها وترجع، لكن الآن بقى حج ما بعد جاء وقته، ويكثر كراء السيارات، السيارات تؤجر وأماكن الأجرة كثيرة الآن. لو جاء شخص قال أنا كثيرا ما أقدم إلى الرياض من أجل مراجعات ومراجعات، فمر على شركة ليموزين وقال هذا 1000 لمدة سنة، يصح ولا ما يصح؟ في جميع مراجعات في خلال هذه السنة، هذه السنة احتمال يجي 100 مرة، احتمال يجي 50 مرة، احتمال ما يجي 10 مرات، هذا غرض. لكن لو قال له هذه 100 في مقابل أن تأجر منك السيارة 10 مرات، ومدة أجرته كل مثلا على سبيل المثال يوم ويوم المرة، حدد بينهم بدقة، حينئذ إذا انتفى الغرض صلح هذا. ويستلف ذلك ويستلف إجارة ذلك الغلام وكراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة تقديم بمنزلة الاستلاف، ثم يحدث في ذلك حدث موت أو غير ذلك، يعني شركة الليموزين ألغيت، فيرد رب الراحلة والعبد والمسكن، الشركة ترد ما أخذت من الناس إلا الذي سلفه بما بقي من كراء الراحلة أو إجارة أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه نصف الباقي الذي عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر بحساب ذلك يرد إليه ما بقي. وهذا كما تقدم، لا هذا في غرر وجهات، هذا غرر. يعني بعض الناس يأكل 3 أضعاف غيره، يعني مثل ما قال أعطنا 50 وكل إلى أن تشبع، كل إلى أن تشبع موجود في المحل في المطاعم وغير المفويات موجود، لا شك أن هذا في غرر. يعني بعض الناس يأكل ضعف ما يأكل غيره، هذا كثير، أما 3 أضعاف موجود، ويضطر إلى أن يضر بنفسه ويضر بصاحبه، والآثار المترتبة على مثل هذا كثيرة. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يعني يقبض السلعة، يقبض السلعة، يقبض العبد أو الراحل أو المسكين. إذا قبض هذا الثمن وقبض المثمن فيه إشكال، هل يحتاج مثل هذا إلى تنصيص؟ قد لا يحتاج إلى تنصيص مثل هذا، المشتري يعطيها الثمن وذاك قبضه السلعة، أو يبدأ فيما اشترى الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. هذا إذا اشتري على أساس أنه حال، أما إذا اشتري بالتأجيل فعلى ما يتفقان. البيع المفتوح فيه هل 500 وجبة معروفة لدى الطرفين أو جرت العادة بها سهل، نعم 300-500 وجبة ما في أشكال معروفة، ها 300 إيش 300 شخص عملوا معاملة وسط الناس وجرت جرى العرف بذلك والحديث. لكن بعض الناس هذا اللي قال له الرهان هذا اللي بينهم، وبدلا من يأكل صحنين يأكل حجرة صحون، مثل ما يأكل دجاج وعشر دجاج، يوجد هذا أي صورة ما يمكن رأي أعراف الناس وعادات ومجارة العادة بهذا سهل، يعني أنت تدخل للمطبع وتعطيه عشرة يعطيك طعام نفر بنص دجاجة معروفة عند الناس، لكن لو عدت عشرة وطالبته بتمسين كبير عليه ذبيحة ما يمكن، أو على العكس بعد أعطاك شيء ما يسوي بك شيء، لا هذا أمور ما تعارف عليها. لكن قال لك كل ما شئت هات 50 وكل ما شئت، هذا لا شك أن فيه ضرر على الطرفين. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك، قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل سلبك براحلتك فلانة أركبها في الحج، إطلاق فلانة في غير الآدميين مردود عند جمع من أهل اللغة، لكنه جاء الحديث ماتت شات فلانة، نعم جاء ميمونة سمت قالت فلانة كنت عنها، فلا بأس به سلفك براحلتك فلانة أركبها، المقصود أن تحدد أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، لكن قبل الزحمة، يمكن إذا قرب الحج ما يجد فيحجز قبل، أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه ما متى ما وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهب، وهي بهذه بعين، لكن ما يقول الله هذه ما تفرق عنها، هذه أختها من كل وجه، وأنت مالك إلا تودع المكة، نعم. وقل مثل هذا فيما لو دفع إلى الحملة مثلا، قال الحج بالباص كم؟ قالوا 3000، الطائرة كم؟ 5000، كان الحج على باص وجابوا له باص ومتوقع 2005 جابوا له باص 90، هل له أن يرد؟ أليس له مراده أن يصل مكة؟ يصل مكة، نعم. إذا غلب على ظنه أنه يتأخر بطريقه وأنا بدل من أن يصل يوم تأخذ عليه 3 أيام أربعة، لا أن يناقش الموضوع، لكن السيارات تؤخذ بالوسط، لا الجد مرة ولا القديم مرة، المقصود أنه نوع يوصل إلى المراد، جرت العادة بأنه يوصل إلى المراد. وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، يستأجر عبد ليعمل عنده لمدة شهر شهرين، أو يسكن بالأجرة لمدة شهر شهرين أو سنة، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، العبد مات والبيت المستأجر تهدم يرجع عليهم بذهب، لكن تفترض أن البيت المتفق عليه بركة آلاف، قال لا آتي إلا بعد شهرين، العقد ما يبدأ إلا بعد شهرين، ثم ذلك خلال هالشهرين تعب على هذه الشقة ورممها صاحبها، وبدل ما تستحق 10,000 صارت تتجر بعين تؤجر بعشرين، هل له أن يلزم المستأجر دفع العشرين؟ نعم، يعني تصرف من غير إذنه. نعم لو قل رموها لك وتزيد في الأجرة فعلى ما يتفقان، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي لذلك الكراء، وإن حدث بها حدث موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت على وجه السلف عنده أمانة قرض عنده، لكن التغير بالنقص يجعل المستأجر بالخيار، أما التغير بالزيادة هل يجعل المؤجر بالخيار من دون إذن المستأجر؟ لا يجعله بالخيار، وحينئذ للمستأجر أن يخير إذا زاد إذا رممها ونظمها ورتبها وصارت تستحق أكثر، لكن هل للمستأجر أن يرفض؟ يقول أنا لا أريدها على هذه الصفة، صحيح أنت تعبت وتكلفت ورممت لكن أريدها على الصفة الأولى، اتفقوا على أن هذه الشقة 10,000 كان أنا ما نبجأ نسك إلا بعد رمضان، قال صاحب أنا بين وبين رمضان أرمم الشقة أرمم وصبغ وأفرش وخلي الشقة تسوى، فلما رممها ونظمها ورتبها وفرشها صارت تستحق 20,000، كونه يلزم تأجر بدفع 20 ليس له ذلك لأنه تصرف من غير إذنه، لكن كون المشتري يقول لا أريدها بهذه الصفة أنا أريد الصفة الأولى لا أقبلها، هل نستطيع أن نقول هذه صفتك التي طلبت زيادة؟ هل يصنع المستأجر أعطي نفس ما استأجر أعطي نفس المستأجر وزيادة، لكن هل يلزمه أن أفضل؟ أليس في المسألة شيء من المنة عليه أنه رمم له؟ ألا يمكن أن يكون هذا المستأجر من الناس اللي ما لهم نظر في الدنيا، وهذه الزخرفات وهذه تخل به وتضر به بعباداته، يقول والله ما بيع المسكن ما يناسب، وإذا رفضه لغرض صحيح قبل قوله. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض، إذا قبض له وضع وإذا لم يقبض له وضع، إذا قبض فهي من ضمانه وإذا لم يقبض فهي من ضمان البائع، من قبض من ما استأجر أو استرار فقد خرج من الغرار، إذا قبض فيه غرار قبض فيه غرار، إذا كان الشيء ظاهر ومكشوف فلا غرار فيه، لكن سلعة الكراتين وقبضها وشارها في سيارته من قبض أمنت الغرار؟ لا. والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي تعامل، فهذا لا بأس به بها سنة في بيع الرقيق، العهدة التي تقدمت عهدة المشتري 3 أيام عهدة سنة من تقدمت، مالك يرى أخذ العهدة حيث لو ماتت خلال 3 أيام في ضمان، وإذا ظهر بها عيب كبير مرض جديد أو قديم فإن عهدة السنة ترد السلعة. مضت السنة، قول مالك مضت السنة، إذا قال الصحابي السنة ومضت السنة هذا مرفوع بلا إشكال، وإذا قاله التابعي فهو مرفوع مرسل لكن إذا قال مثل مالك بهذا مضت السنة في بيع الرقيق. نعم أيوة. ألا يظن أن السنة في كلام مالك المنسوب النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة؟ احتمال أن تكون السنة المرفوعة وهذا هو الأخوة، واحتمال أن تكون سنة البلد وسنة الخلفاء أو عادة الناس جرت بهذا سنتهم، أو الضمان الذي تقدم على العهدة ثبت له بخبر، ولعله يريد هذه المسألة التي مسألة العهدة ويحيل على الحديث السابق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة منها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استأجر. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل. الآن هو قبض والأجل لمدة الإجارة أو الأجر لمدة الاستئلام؟ وإن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف بدين يكون من أصحابه التستوفية. هذه المسألة الأخيرة إلى أجل، يعني بعد شهر بعد شهرين تعطيني العبد، تعطيني الدار، تعطيني كذا، فيقبض العبد أو الراحلة لذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، يعني عنده. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامن على صاحبه حتى يستوفيه. فالأجل في الطرفين. ما أعطاه الدراهم ولا أخذ السلعة، الآن يقول مستأجر عبدا بعينه وتكرر راحلة بعينها إلى أجل يقبل عبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل النص. هذا محمول على أن الأجل في الطرفين، صاحب السلعة قال والله ما يمجاهز السلعة بعد شهرين، وصاحب المال قال الله ما أنا معطيك وأنا ما بعد خلهم بعدين، فيجعلهم عند الاستلام فقد عمل بما لا يصلح. وبيع دين بدين، في بيع هذا بيع دين بدين كونه لا يثبت العقد إلا إذا سلمه، هذا اشترط أنه ما يسلم السلعة إلا بعد شهرين. وقال ما دام ما تمسل من السلعة بعد شهرين خذ دراهم عندي لمدة شهرين، الآن ما ثبت عقد، وإذا حصل التقابض بينهما انتهى العقد، وجد العقد ظاهر لم ظاهر. طيب اسمه موصوف، موصوف وصف دقيق. عربون مضى الكلام في العربون، مضى الكلام في العربون، ما في ما يمنع إذا كان الموصوف موصوف وصف دقيق، بحيث لو اختلف الوصف صار للطرف الثاني خيار الخلف في الصفة. ها؟ ما يلزم حتى يبي يجوز بيع موصوف جنسا، البيع الموصوف أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو يكون معا إما برؤية أو بوصف، يعني وصف كاشف. فقد عمل بما يصلح. لا هو قم استكرم أو استأجر، ولا هو سلف في دين، يعني له بل أعطى صاحب المال ماله، وله بل أخذ السلعة، يكون ضامن على صاحبه حتى يستوفيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. هذا واحد من الأخوان يقول كاننا بدأنا نستعجل، يقول الحرص من الاستفادة منهم، يقول أن مستوى درس الموطأ لم يكن كبداياته، فقد أصبح المرور سريعا بالأحاديث ولم تربط أصول الأحاديث بما درجة من المعاملات العصرية التي نحن بحاجة للعلم بها ومعرفة أصولها وتكييفها في الفقه. أن الشيخ من مواعيد الدروس قد جديدة، فقد لاحظت أن الطلبة الأخوان الفريقين القريبين يجعلون الدرس بما يتناسب مع أوقاتهم أو صحيح. يقول في درس الفجر ينتهي في وقت مبكر مراعاة لهم، درس العصر كذلك تغير مراعاة لهم. أرجو أن لا يضغط بهذا، لا ما حصل شيء من هذا. استفتينا الجميع والجمهور على هذا، وهو بشك أن الرفق مطلوب بالجميع، وإن كنت تريد واحد تكون منه